ضيفك ومضيفك سهيل موسى يدعو نفسه للاجتماع بك في هذا الوقت كي نتأمل معا مقطعا جديدا من سفر أعمال الرسل. سيحمل إلينا لقاء اليوم كالعادة معانيا وأبعادا جديدة، وسأترك الفرصة أكثر الكل لكلمة الله حتى تتحدث إلى قلبك. لذا أرجو أن تجد الوقت لتبقى معي وترافقني مستمعي الكريم.
فقد وصلنا إلى الفصول والمشاهد الأخيرة من سفر أعمال رسل المسيح، ونحن مقبلون الآن على دراسة الفصل 27 منه. تركنا بولس المرة الماضية في السفينة متجها إلى روما في رحلته الكرازية الرابعة إن صحت التسمية، فقد كان الرسول فعلا في سفرته هذه إلى روما تماما كما كان فعالا في رحلاته السابقة. قابل الكثيرين وشهد للكثيرين بكل أمانة كالسابق، لم يسمح للقيود أن تعيقه عن الشهادة. كان السجناء في السفينة تحت إمرة قائد 100 روماني لطيف ودمث اسمه يوليوس، وكان هؤلاء السجناء عاجزين ولا أمل لهم، ويا لها من فرصة تلك التي أتيحت ليسمعوا رسالة الإنجيل على فم بولس، ليسمعوا الخبر السار بأن المسيح يحرر الأسرى المقيدين بسلاسل الخطية. وأقلعت السفينة إلى الصيداء، حيث سمح القائد لبولس أن يذهب إلى مؤمني صيداء الذين اعتنوا بالرسول وأعطوه بعض الأشياء التي يحتاج إليها في سفره. ومن صيداء سافر بولس ورفقاؤه إلى قبرص، حيث اتجهوا شمالا إلى الموانئ الكائنة على شاطئ آسية، وقد تمت مبادلة للسفن في ميناء ميرا، حيث وجد قائد 100 سفينة إسكندرية متجهة إلى روما. كان فصل الشتاء على الأبواب، وأرادوا أن يصلوا إلى روما قبل موسم العواصف. ولما رأى بولس الأحوال الجوية تسوء وصارت السفينة في خطر، اقترح عدم السفر، ولكن رأي ربان السفينة كان بأن تستمر الرحلة، الأمر الذي يعرضها للخطر، وانقاد قائد 100 إلى ربان السفينة. كل الأحداث ستشير إلى أن القبطان والعسكر والبحارة كانوا يتكهنون، أما بولس فقد كان ينظر إلى الله. كان هدف السفينة ميناء آخر في جزيرة كريت يسمى فينيكس، وكانت تبعد عن المكان الذي كانوا فيه بحوالي 40 ميلا. وطبعا أثبتت الحوادث سلامة رأي الرسول الذي كان يفكر في أخطار البحر وسلامة السفينة والجميع، بعكس القبطان الذي كان يفكر في ميوله ورغباته الخاصة. أعود وأسألك هنا صديقي، هل سلمت سفينة حياتك لله، أم أنك تريد أن تسيرها في بحر هذه الحياة بنفسك؟ سنرى الليلة نتيجة قيادة السفينة بدون الله. افتداء للوقت نقرأ مباشرة من الفصل 27 من أعمال الرسل من العدد 14 وحتى 26.
ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال لها أوروكليدون، فلما خطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح سلمنا فصرنا نحمل، فجرينا تحت جزيرة يقال لها كلودي، وبالجهد قدرنا أن نملك القارب. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السرتس أنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. وإذ كنا في نوء عنيف جعلوا يفرغون في الغد، وفي اليوم الثالث رمينا بأيدينا أثاث السفينة. وإذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء ليس بقليل، انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. فلما حصل صوم كثير حينئذ وقف بولس في وسطهم وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن تذعنوا لي ولا تقلعوا من كريت فتسلموا من هذا الضرر والخسارة. والآن أنذركم أن تسهروا لأنه لا تكون خسارة نفس واحدة منكم إلا السفينة، لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لذلك سروا أيها الرجال لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي، ولكن لا بد أن نقع على جزيرة.
ما هو الأوروكليدون؟ لوقا هنا يستخدم مصطلحا في الملاحة من تلك الأيام، وهي عاصفة شمالية تأتي من أوروبا، وقد أمست السفينة فريسة لهذه الزوبعة العنيفة. أتوقف هنا مستمعي لأقول شيئا مدهشا. تذكر أنه عندما كان بولس في أفسس، وكان ذلك الوقت وقت ازدهار وتقدم للإنجيل، هناك عبر عن شوقه العارم للذهاب إلى روما. نقرأ: ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روميا أيضا. أعمال 19-21. ولكن في القدس كانت ساعات الظلمة تخيم على بولس، ولم يبدو أنه سيصل إلى روما البتة. وفي هذه الساعة الحالكة السواد ظهر له الرب ليشجعه قائلا: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. أعمال 23-11. لقد طمأن الرب بولس وأكد له بأنه سيذهب إلى روما. ولما رفعوه طفقوا يستعملون معونات حازمين السفينة، وإذ كانوا خائفين أن يقعوا في السيرتس أنزلوا القلوع، وهكذا كانوا يحملون. السيرتس هي دوامة من المياه تدور حول نفسها بقوة وعنف، وكثيرا ما تكون قرب الشاطئ، لذلك نشروا القلوع ليبتعدوا عنها. ولما اشتدت الرياح في الأيام التالية أخذوا يخففون من أحمال السفينة، حتى أنهم طرحوا كل أثاث السفينة في البحر، وظلت السفينة أياما كثيرة معذبة في البحر الهائج المائج، وتعذر عليهم معرفة مكان سيرهم، وانقطع كل أمل في نجاتهم. ومع كل ذلك كانت يد الله القادرة تعتني بهم من أجل عبده بولس، وقد تحدث إليهم الرسول وقال: وقف بي هذه الليلة ملاك الإله الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس، ينبغي لك أن تقف أمام قيصر وهو ذا قد وهبك الله جميع المسافرين معك. لم يتنبأ بولس فقط بنجاة الركاب من الموت، بل وبأنهم سيطرحون على إحدى الجزر. ولا تتصور كم كان وقع هذه الكلمات طيبا على قلوبهم المعذبة. وفي الواقع كانت كلمات بولس هي الشيء الوحيد الذي تعلق به في ذلك الوقت، إذ بدا الأمل في نجاتهم ضئيلا جدا. نتابع قصة تلك الرحلة المضنية إلى روما. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن من العدد 27 وحتى 37 من الفصل 27 من أعمال الرسل.
فلما كانت الليلة 14 ونحن نحمل تائهين في بحر أدريا، ظن النوتية نحو نصف الليل أنهم اقتربوا إلى بر، فقاسوا ووجدوا 20 قامة، ولما مضوا قليلا قاسوا أيضا فوجدوا 15 قامة. وإذ كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع صعبة، رموا من المؤخر 4 مراس وكانوا يطلبون أن يصير النهار. ولما كان النوتية يطلبون أن يهربوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلة أنهم مزمعون أن يمدوا مراسي من المقدم، قال بولس لقائد المئة والعسكر: إن لم يبقى هؤلاء في السفينة فأنتم لا تقدرون أن تنجوا. حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط. وحتى قارب أن يصير النهار، كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاما قائلا: هذا هو اليوم الرابع عشر وأنتم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئا، لذلك ألتمس منكم أن تتناولوا طعاما، لأن هذا يكون مفيدا لنجاتكم، لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام الجميع وكسر وابتدأ يأكل، فصار الجميع مسرورين وأخذوهم أيضا طعاما. وكنا في السفينة جميع الأنفس 276.
عرف البحارة بخبرتهم في الملاحة أنهم قريبون من اليابسة، وذلك من صوت ارتطام الأمواج بشيء صلب، وللتأكد من ذلك قاسوا عمق المياه فوجدوها أقل عمقا، ولخوفهم من ارتطام السفينة بصخور أكبر ألقوا المراسي بهدف الهرب والنجاة بأنفسهم. وفطن الرسول بحيلتهم فأخبر قائد المئة بذلك، فأمر العسكر بقطع الحبال، وهكذا بقي البحارة في السفينة، وذلك لأن وجودهم كان مهما لنجاة بقية الركاب. ثم أخذ بولس يشجع الركاب طالبا منهم أن يثقوا في الله في محنتهم هذه، وأن يتناولوا طعاما بعد الصيام، مؤكدا نجاة الجميع. وكان مثالهم في ذلك إذ أخذ خبزا وأكل أمامهم. كم كان عمليا هذا الرسول العظيم! فعلى الرغم من ثقته الكبيرة في شخص الله، إلا أن هذه الثقة لم تعوقه عن استخدام المنطق في الأمور، وبناء على ذلك أخذ الجميع يتناولون الطعام بعد أن كانوا صائمين لمدة كبيرة. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا الآن لو سمحتي ما تبقى من الفصل 27 بدءا بالعدد 38.
ولما شبعوا من الطعام طفقوا يخففون السفينة طارحين الحنطة في البحر، ولما صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض، ولكنهم أبصروا خليجا له شاطئ، فأجمعوا أن يدفعوا إليه السفينة إن أمكنهم. فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا ربط الدفة أيضا، رفعوا قلعا للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطئ. وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شططوا السفينة فارتكز المقدم ولبث لا يتحرك، وأما المؤخر فكان ينحل من عنف الأمواج، فكان رأي العسكر أن يقتلوا الأسرى لئلا يسبح أحد منهم فيهرب، ولكن قائد المئة إذ كان يريد أن يخلص بولس منعهم من هذا الرأي، وأمر أن القادرين على السباحة يرمون أنفسهم أولا فيخرجون إلى البر، والبقين بعضهم على ألواح وبعضهم على قطع من السفينة. فهكذا حدث أن الجميع نجوا إلى البر.
بعد تناولهم الطعام أخذوا يخففون من حمل السفينة برمي الطعام في البحر، وحين أشرق النهار عليهم رأوا خليجا له شاطئ، فحاولوا أن يدفعوا السفينة إليه ولم يستطيعوا ذلك، إذ أخذت الأمواج تلاطم السفينة وتفكك أجزاءها، وكان لابد أن يتركها الجميع ليصلوا إلى اليابسة. ولما كان الحراس مسؤولين عن السجناء وعرضة للعقاب في حالة هربهم، أرادوا قتلهم تخلصا من المسؤولية، ولكن قائد الماء رفض هذا الاقتراح أسوة ببولس، وفي النهاية نجا الجميع وتحقق وعد الله للرسول وتمجد الله. وإن كنا لا نرى في نجاة الجميع بهذه الطريقة معجزة أجراها على يد بولس، ولكن الحوادث بأكملها تظهر يد الله القادرة القوية. مستمعي الكريم، العنصر البارز في هذا الفصل هو التدخل الإلهي المتكرر، فقد تدخل الله مرارا ليؤكد لعبده بولس مشورته في أن يصل سالما إلى روما، وتدخل كذلك ولأجل بولس في أن يصل ركاب السفينة سالمين معه، وهذا يبين الأهمية القصوى التي يراها الله في الإنسان الذي يضع نصب عينيه تحقيق قصده وتوصيل رسالة المسيح للآخرين. لقد أخضع لمصلحته العليا كل الظروف الطبيعية والإنسانية، وفوق الكل قلوب البشر. والإنسان البعيد عن الله أين دوره؟ أين دور قبطان السفينة الذي طمعا في المال السريع رغب الوصول إلى مقصده حتى لو كان ذلك على حساب حياة الركاب؟ أين دور الجنود الذين هموا بقتل الأسرى ومنهم بولس وإفشال قصد الله الأسمى؟ أين دور قائد المئة الذي انصاع لرأي القبطان ولم ينصع لرأي الرسول في الامتناع مؤقتا عن السفر؟ يبدو من كل هذا ومن غيره، كما هو الحال في أيامنا، أن الإنسان بعلمه أو بجهله قد وضع نفسه في حزب المعارضة من الله، أشدد وأقول إما باختياره أو منساقا بدافع مجهول. وهذا يدفعنا مستمعي حتى نتحقق من مشيئة الله أولا ولا نعتمد على مشاعرنا، والتحقق من مشيئة الله يتم بمراجعة كلمته المقدسة في الإنجيل. لكن الدرس الأخير الذي أود أن أشير إليه هو قول بولس ومن معه بحسب العدد 15: سلمنا فصرنا نحمل.
ربما أنت أيضا مستمعي تجتاز كمؤمن في ظروف صعبة لا تحملها فتحملك هي. أقول لك سلم طريقك للرب، اجعل نعمته تحملك وتوصلك إلى حيث يشاء قصده تعالى.